الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه سبحانه وبحمده زلفى. قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم، يقول ابن كثير رحمه الله، قد تقدم نظيرها في مختصر السورة، وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحسد بني عمهم العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم فيكفروا به. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء إبراهيم، أي اختباره بما كلفه من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع الله له فعمل به صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى على مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروى محمد بن إسحاق بالسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرودا في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه. فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني للناس إماما؟ قال نعم. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. قال تجعل البيت مثابة للناس؟ قال نعم. قال وأمنا؟ قال نعم. قال تجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال نعم. قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال نعم. قال ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع، ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وإنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبه قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى فقال يا محمد اذكر لهم للمشركين ولليهود والنصارى الذين يدعون كذبا وزورا أنهم على ملة إبراهيم، كما سيأتي في آيات في سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى، أنهم ليسوا عليها، ليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء عليه وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. ثم قل لهم اذكر لهم ابتلاء إبراهيم أي اختباره، اختبره بكلمات. هذه الكلمات كما سمعنا من رجالات التفسير من حبر الأمة التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم، ما ورد من أنه الشرائع والأوامر والنواهي، فقام بها خليل الله تبارك وتعالى خير قيام عليه الصلاة والسلام، ولذا قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، لأنه قام بما أمره الله تبارك وتعالى، فجعله الله تبارك وتعالى إماما يقتدى به قدوة للناس، ولذا نكثر من الدعاء هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الكلمات التامات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم واختبره بها ذكر كثير من أهل العلم، يقول الواحدي رحمه الله هي 10 خصال، 5 في الرأس، وذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، و5 في الجسد، تقليم الأظفار وحلق العانة والختان والاستنجاء ونتف الرغفتين، وقال غيره يعني بأقوال كثيرة وردت. يقول عكرمة يروي عن ابن عباس هي 30 سماهن شرائع الإسلام، لم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم، فكتب له البراءة، فقال وإبراهيم الذي وفى. فهذه أقوال لبعض أهل العلم. قال الربيع وقتادة مناسك الحج، قال الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة وبذبح ابنه، وبالختان فصبر عليها. وقال سعيد بن جبير هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت ربنا تقبل منا، فرفعاه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها محاجة النمرود، محاجة قومه، كما قال الله عز وجل وحاجه قومه. وقيل هي قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر الآيات. قال قتادة أداهن، وقال الضحاك قام بهن. ثم طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل فقال ومن ذريتي أي من أولادي فاجعل أئمة يقتدى بهم في الخير. فقال الله تبارك وتعالى لا ينال لا يصيب عهدي الظالمين. يقول السدي رحمه الله نبوتي، وقيل الإمامة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر معنا في سورة في الآيات التي فيها الحكم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغرب ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد قص في كتابه عن نوح عليه السلام وقصته مع ابنه الآية من سورة هود، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يحاول معه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ذلكم المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما ذكر الله عز وجل من هلاك ابن نوح عليه السلام. يقول في ذلك العلامة السعدي: فحينئذ فجر الله الأرض عيون وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة، فناداه نوح مترققا فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح، وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين. فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين. وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فأنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فهذا ابن لنوح عليه السلام قد رأى الغرق أمام عينيه يا مبارك، ولكنه عاند واستكبر فأغرق فكان من المهلكين من المغرقين، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ابن نبي من أنبياء الله ورسول من رسله من أولي العزم الخمسة. وعندما تنظر في المقابل إلى الابن الآخر وهو إسماعيل، عندما يرى أبوه إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عندما يرى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يرى أنه يذبح ابنه فيأتي إليه ولم يكن معه ولد إلا إسماعيل فقط، وجاء بعد مدة من الزمن، ثم يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرد عليه بلسان الابن المطيع وهو ما يزال صغيرا يا أبت افعل ما تؤمر، ما أمرك الله به فعل. فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، نستخرج منه أيها المباركون أن نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى صادقين متضرعين أن يصلحنا، أن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا في من هدى. والله لو تأملنا دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، اللهم اهدني في من هديت، لوجدنا فيه معاني عظيمة وجملا تحتاج إلى شروحات، وتحتاج منا إلى وقفات وإلى تدبر وإلى تأمل. فانظر إلى ابن نوح عليه السلام بماذا أجاب أباه، وانظر إلى ابن إبراهيم عليه وعلى ابنه الصلاة والسلام بما أجاب أباه، إنه التوفيق، إنها الهداية من الله تبارك وتعالى. فنكثر دائما اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا. عندما تنظر كذلك مثال آخر، قلت لكم بين المثالين أب يدعو ابنه لينجو من الغرق ومن الموت، وأب آخر يدعو ابنه ليزهق روحه وينقله من الحياة إلى الموت. فكان من الأول أن أبى وهو ابن نوح عليه السلام، والثاني وهو إسماعيل على الصحيح أنه هو الذبيح، ويوافق أباه بل يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، فشتان بين الجوابين. إنه التوفيق من الله، وفقني الله وإياكم. وعندما تنظر أيضا في حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في الصحيحين، وهو يحاول في عمه أبي طالب، يحاول جاهدا أن ينقذه من النار، أن يقول عمه كلمة يقول لا إله إلا الله. لما جاءه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانظر كيف، انظر إلى هذه الأمثلة العظيمة. وهنا معنا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يحاول مع أبيه آزر، وقيل عمه، وسيأتي إن شاء الله في سورة الأنعام، وأنه وعده أن يستغفر له كما في نفس الآية في التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. فدلت الآية على أن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، عدو لله مشرك، وأنه مات على شركه. ولذا ورد حديث في صحيح البخاري، لأن إبراهيم طلب من الله تبارك وتعالى كما في الآيات التي ستأتي: ولا تخزني يوم يبعثون. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. جاءت الطاعة، ولكن هيهات هيهات في ذلكم الموقف المهول العصيب. قال: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. فالجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة كما مر معنا، وليس كما تزعم اليهود والنصارى، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله تبارك وتعالى وعده ألا يخزيه يوم يبعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. الذيخ الضبع، وقيل ذكر الضبع. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يحول الله شكل أبي إبراهيم، شكل آزر، إلى هذا الوارد في الحديث، ثم يلقى في نار جهنم. فننظر إلى هذه الأمثلة التي مرت معنا في هذه الأمثلة الأربعة: ابن نوح عليه السلام، وابن إبراهيم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ووالد إبراهيم آزر. فانظر إلى هذه الأمثلة، ودائما سل الله الهداية، نسأل الله دائما أن يصلح قلوبنا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي قول الله تبارك وتعالى، أعود إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك. أقول أيها المباركون، نري الله من أنفسنا خيرا، وننظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي الجليل رضوان الله عليه، لما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأعراب، جاء قلت لكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بي واتبعوا، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، وقسم له فأعطى ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، يكون عند إبلهم. فلما جاءوا أصحابه ودفعوا إليه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من القسم، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. انظروا إلى هذه العبارة العظيمة، وهي في اللغة العربية أسلوب شرط يتكون من فعل من أداة شرط، وفعل شرط وجواب شرط وجزاء. إن هذا حرف الشرط، تصدق الله هذا فعل الشرط، يصدق جوابه وجزاؤه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة العظيمة، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم جاء قتال عدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جاء بهذا الأعرابي محمولا قد أصابه سهم حيث أشار، وهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه. فجاء به وقد أصابه سهم في حلقه حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ أهو نفس الرجل الذي جاء وأعطيناه من كذا من الغنائم قسمه، ولكنه قال كذا وكذا؟ قالوا نعم. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عظيمة، قال صدق الله فصدق، لا إله إلا الله، صدق الله فصدق. فهذا ما أذكر به نفسي وإياكم أيها المباركون، أن نكون من أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى، أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نغتنم الأوقات الطيبة المباركة في مراضي الله تبارك وتعالى، أن نطبق ركن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، شهادة عظيمة والله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشاهد منه أيها المباركون أن نكون من أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. أن نكون من أهل أداء الأمانة. أن ننظر أوامر الله تبارك وتعالى فنجتهد وأن ننظر إلى النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فنكون أبعد الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. أقول أيها المباركون، عندما يكون الواحد منا يريد أن يفعل الأمر الحسن الطيب المبارك الذي يحبه الله تبارك وتعالى، تأتيه المثبطات، يأتيه الشيطان من كل طريق، وقد يأتيه حتى صديق السوء الصاحب الذي يريد أن يصده عن ذكر الله وعن الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة، يعني هذا الولد يجعل أباه جبانا بخيلا، فلا يقدم بجبنه خوفا على ولده أن يتركه هكذا جهاد في سبيل الله، وكذلك مبخل يجعله بخيلا فلا ينفق خشية أن يفتقر ولده وهكذا. فانظر، فإذا جاء الأمر الطيب المبارك يعزم الواحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى، يستمد العون من الله، يدعو الله صادقا أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. قال: فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة. يكون ذا عزيمة صادقة قوية، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. أحيانا التسويف يقتل صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. ورحم الله ابن الجوزي رحمة واسعة، رحم الله ابن الجوزي رحمة واسعة وغفر لنا وله. يقول: التسويف أحد جنود إبليس، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، كان يستعيد عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل والجبن والبخل. فإياك إياك، وقد عنت لك نافلة أو قربة يحبها الله تبارك وتعالى فيصدك عنها الكسل أو الفتور أو التسويف. اسعى وتوكل على الله وبادر، فإنها فرصة قد لا تؤتاها مرة أخرى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة وصى بأن يعجل، لأنك لا تدري ما يعرض لك، لا تدري، ربما تفتقر فلا تملك مالا، ربما تمرض فلا تستطيع، ربما يحال بينك وبين كذا. كذلك الأعمال الصالحات، بادر واسعى واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا تسوف، وتذكر من هو في قبره مرتهن بعمله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد، قال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان. قال: ركعتان يركعهما خير لكم له من بقية دنياكم، يخرج فقط فيصلي ركعتين خير له من بقية مما بقي لكم في الدنيا. في رواية: مما تنفلون. فأنت الآن في زمن يمكنك العمل، فلا تكسل ولا يسوف الشيطان لك ويمنيك الأماني. كثير من الشباب والشابات يأتيه الشيطان يقول له: اغتنم هذه الفرصة وإن شاء الله تكبر وتكون لعبادة الحق. يكون نهم الشباب عندك قل فتصبح من العباد الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ليل نهار، يتفرغ للعبادة، وما يدريك أن تصل إلى هذه المرحلة من العمر. لي والله نسأل الله يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. إذا نحذر من مكائد الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك من شياطين الإنس من يثبط ويخذل، نسأل الله السلامة والعافية. فقد تجد شخصا يريد أن يخرج إلى المسجد مبكرا ليصلي ما كتب له قبل الفريضة، فيجده صاحب له يقول له: ما يزال الوقت مبكرا، إما نتحدث وإما أم نخوض. يتحدثون في أعراض الناس غيبة، ونسأل الله السلام والعافية، فيكون ممن يصده عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله، أعود لكلام ابن القيم: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا أقول أيها المباركون، فضل الصدق مع الله، التجارة مع الله تبارك وتعالى، التجارة الرابحة. يقول رحمه الله: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص. رزقني الله وإياكم الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. قال: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. إذا أردت أن تكون من الصادقين فأخلص لله تبارك وتعالى، وتوكل عليه حق التوكل. توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، تجد خيرا، تجد توفيقا وسدادا ورشادا. أعود إلى تفسير العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما قال: والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه، يعني يكون ذهبا خالصا. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته. وانظر، وهذا من حرص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لم يكن همهم فقط أنفسهم، إنما كذلك من جاء من بعدهم، طلب هذا الأمر: إني جاعلك للناس إماما، لذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة. والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم للمتقين إماما، وأن يجنبنا الظلم، فأول ما يجنبنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل، وأن لا نسوف بل نبادر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 5-7. قد تكون غنيا فتبخل فتفتقر بعد ذلك، فتأتي الحسرات، وقد تكون قويا صحيحا وتترك العمل فتضعف وتمرض، وقد تكون فارغا ليس لك من الأشغال ما يشغلك فتترك وتسوف حتى تأتي الأشغال التي تحيط بك من كل جانب. وأكبر من ذلك، قد تكون من أهل الحياة، من أهل الزمن في هذه المهلة القصيرة، وتسوف تسوف حتى تلتف الساق بالساق وتنتقل من هذه الحياة إلى حياة البرزخ ثم إلى حياة الجزاء على الأعمال. فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه، وأن يجعلنا من أهل الصالحات، من أهل الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، وعنه كذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير وبر وفضيلة، وأن يجنبنا كل سوء ومكروه ورذيلة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين ومن الغرباء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه سبحانه وبحمده زلفى. قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم، يقول ابن كثير رحمه الله، قد تقدم نظيرها في مختصر السورة، وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحسد بني عمهم العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، فيكفر به. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء إبراهيم، أي اختباره بما كلفه من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع الله له فعمل به صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى على مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام. روى محمد بن إسحاق بالسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرودا في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما، قال: نعم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وأمنا، قال: نعم، قال: تجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال: نعم. قال ابن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع، ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وإنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبه قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى فقال يا محمد اذكر لهم للمشركين ولليهود والنصارى الذين يدعون كذبا وزورا أنهم على ملة إبراهيم، كما سيأتي في آيات في سورة آل عمران إن شاء الله تبارك وتعالى، أنهم ليسوا عليها، ليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبي الأنبياء عليه وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. ثم قل لهم اذكر لهم ابتلاء إبراهيم، أي اختباره، اختبره بكلمات. هذه الكلمات كما سمعنا من رجالات التفسير من حبر الأمة التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم، ما ورد من أنه الشرائع والأوامر والنواهي، فقام بها خليل الله تبارك وتعالى خير قيام عليه الصلاة والسلام، ولذا قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، لأنه قام بما أمره الله تبارك وتعالى. فجعله الله تبارك وتعالى إماما يقتدى به، قدوة للناس. ولذا نكثر من الدعاء هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الكلمات التامات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم واختبره بها ذكر كثير من أهل العلم، يقول الواحدي رحمه الله هي 10 خصال، 5 في الرأس، وذكر منها المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب، و5 في الجسد، تقليم الأظفار وحلق العانة والختان والاستنجاء ونتف الرغفتين. وقال غيره يعني بأقوال كثيرة وردت، يقول عكرمة يروي عن ابن عباس هي 30 سماهن شرائع الإسلام، لم يبتل بها أحد. لم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهيم، فكتب له البراءة، فقال: وإبراهيم الذي وفى. فهذه أقوال لبعض أهل العلم. قال الربيع وقتادة: مناسك الحج. قال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء، بالكواكب والقمر والشمس، فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة وبذبح ابنه، وبالختان فصبر عليها. وقال سعيد بن جبير: هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان البيت: ربنا تقبل منا، فرفعاه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها محاجة النمرود، محاجة قومه، كما قال الله عز وجل: وحاجه قومه. وقيل هي قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، إلى آخر الآيات. قال قتادة: أداهن. وقال الضحاك: قام بهن. ثم طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل فقال: ومن ذريتي، أي من أولادي، فاجعل أئمة يقتدى بهم في الخير. فقال الله تبارك وتعالى: لا ينال، لا يصيب عهدي الظالمين. يقول السدي رحمه الله: نبوتي، وقيل الإمامة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر معنا في سورة في الآيات التي فيها الحكم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغرب ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد قص في كتابه عن نوح عليه السلام وقصته مع ابنه، الآية من سورة هود، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو يحاول معه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ذلكم المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال: ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما ذكر الله عز وجل من هلاك ابن نوح عليه السلام. يقول في ذلك العلامة السعدي: فحينئذ فجر الله الأرض عيون وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه، حتى في هذه الحال فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة، فناداه نوح مترققا فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال، فقال له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح، وحال بينهما الموج، فكان ذلك الابن من المغرقين، فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين. وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فأنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فهذا ابن لنوح عليه السلام قد رأى الغرق أمام عينيه يا مبارك، ولكنه عاند واستكبر فأغرق، فكان من المهلكين من المغرقين، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ابن نبي من أنبياء الله ورسول من رسله من أولي العزم الخمسة. وعندما تنظر في المقابل إلى الابن الآخر وهو إسماعيل، عندما يرى أبوه إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عندما يرى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يرى أنه يذبح ابنه فيأتي إليه ولم يكن معه ولد إلا إسماعيل فقط، وجاء بعد مدة من الزمن، ثم يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرد عليه بلسان الابن المطيع وهو ما يزال صغيرا: يا أبت افعل ما تؤمر، ما أمرك الله به فعل. فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. نستخرج منه أيها المباركون أن نكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى صادقين متضرعين أن يصلحنا، أن يصلح قلوبنا، وأن يهدينا في من هدى. والله لو تأملنا دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم اهدني في من هديت، لوجدنا فيه معاني عظيمة وجملا تحتاج إلى شروحات، وتحتاج منا إلى وقفات وإلى تدبر وإلى تأمل. فانظر إلى ابن نوح عليه السلام بماذا أجاب أباه، وانظر إلى ابن إبراهيم عليه وعلى ابنه الصلاة والسلام بما أجاب أباه. إنه التوفيق، إنها الهداية من الله تبارك وتعالى. فنكثر دائما: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا. عندما تنظر كذلك مثال آخر قلت لكم بين المثالين أب يدعو ابنه لينجو من الغرق ومن الموت، وأب آخر يدعو ابنه ليزهق روحه وينقله من الحياة إلى الموت. فكان من الأول أن أبى وهو ابن نوح عليه السلام، والثاني وهو إسماعيل على الصحيح أنه هو الذبيح، ويوافق أباه بل يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، فشتان بين الجوابين. إنه التوفيق من الله، وفقني الله وإياكم. وعندما تنظر أيضا في حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو يحاول في عمه أبي طالب، يحاول جاهدا أن ينقذه من النار، أن يقول عمه كلمة يقول لا إله إلا الله. لما جاءه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانظر كيف، انظر إلى هذه الأمثلة العظيمة. وهنا معنا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يحاول مع أبيه آزر، وقيل عمه، وسيأتي إن شاء الله في سورة الأنعام، وأنه وعده أن يستغفر له كما في نفس الآية في التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. فدلت الآية على أن إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، عدو لله مشرك، وأنه مات على شركه. ولذا ورد حديث في صحيح البخاري، لأن إبراهيم طلب من الله تبارك وتعالى كما في الآيات التي ستأتي ولا تخزني يوم يبعثون، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. جاءت الطاعة ولكن هيهات هيهات في ذلكم الموقف المهول العصيب. قال فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. فالجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة كما مر معنا، وليس كما تزعم اليهود والنصارى، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله تبارك وتعالى وعده ألا يخزيه يوم يبعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. الذيخ الضبع، وقيل ذكر الضبع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يحول الله شكل أبي إبراهيم شكل آزر إلى هذا الوارد في الحديث، ثم يلقى في نار جهنم. فننظر إلى هذه الأمثلة التي مرت معنا في هذه الأمثلة الأربعة. ابن نوح عليه السلام، وابن إبراهيم إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ووالد إبراهيم آزر. فانظر إلى هذه الأمثلة، ودائما سل الله الهداية، نسأل الله دائما أن يصلح قلوبنا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي قول الله تبارك وتعالى، أعود إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء، عند الابتلاء والامتحان، من الصادق الذي ترتفع، والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك. أقول أيها المباركون: نري الله من أنفسنا خيرا، وننظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي الجليل رضوان الله عليه، لما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل معه، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب. جاء قلت لكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بي واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، وقسم له فأعطى ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم يكون عند إبلهم. فلما جاءوا أصحابه جاء أصحابه ودفعوا إليه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من القسم، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. انظروا إلى هذه العبارة العظيمة، وهي في اللغة العربية أسلوب شرط يتكون من فعل من أداة شرط، وفعل شرط وجواب شرط وجزاء. إن هذا حرف الشرط، تصدق تصدق الله هذا فعل الشرط، يصدقك جوابه وجزاؤه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة العظيمة، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم جاء قتال عدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جاء بهذا الأعرابي محمولا قد أصابه سهم حيث أشار، وهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه. فجاء به وقد أصابه سهم في حلقه حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ أهو نفس الرجل الذي جاء وأعطيناه من كذا من الغنائم قسمه، ولكنه قال كذا وكذا؟ قالوا نعم. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عظيمة، قال صدق الله فصدقه، لا إله إلا الله، صدق الله فصدقه. فهذا ما أذكر به نفسي وإياكم أيها المباركون، أن نكون من أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى، أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نغتنم الأوقات الطيبة المباركة في مراضي الله تبارك وتعالى، أن نطبق ركن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، شهادة عظيمة والله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشاهد منه أيها المباركون أن نكون من أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. أن نكون من أهل أداء الأمانة. أن ننظر أوامر الله تبارك وتعالى فنجتهد وأن ننظر إلى النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فنكون أبعد الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. أقول أيها المباركون، عندما يكون الواحد منا يريد أن يفعل الأمر الحسن الطيب المبارك الذي يحبه الله تبارك وتعالى، تأتيه المثبطات، يأتيه الشيطان من كل طريق، وقد يأتيه حتى صديق السوء الصاحب الذي يريد أن يصده عن ذكر الله وعن الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة، يعني هذا الولد يجعل أباه جبانا بخيلا، فلا يقدم بجبنه خوفا على ولده أن يتركه هكذا في الجهاد في سبيل الله. وكذلك مبخلة يجعله بخيلا فلا ينفق خشية أن يفتقر ولده، وهكذا. فانظر، فإذا جاء الأمر الطيب المبارك يعزم الواحد منا ويستعين بالله تبارك وتعالى، يستمد العون من الله، يدعو الله صادقا أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه. قال: فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة. يكون ذا عزيمة صادقة قوية، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. أحيانا التسويف يقتل صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. ورحم الله ابن الجوزي رحمة واسعة، رحم الله ابن الجوزي رحمة واسعة وغفر لنا وله، يقول: التسويف أحد جنود إبليس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل والجبن والبخل. فإياك إياك، وقد عنت لك نافلة أو قربة يحبها الله تبارك وتعالى فيصدك عنها الكسل أو الفتور أو التسويف. اسعى وتوكل على الله وبادر، فإنها فرصة قد لا تؤتاها مرة أخرى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة وصى بأن يعجل، لأنك لا تدري ما يعرض لك، لا تدري، ربما تفتقر فلا تملك مالا، ربما تمرض فلا تستطيع، ربما يحال بينك وبين كذا. كذلك الأعمال الصالحات، بادر واسعى واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا تسوف، وتذكر من هو في قبره مرتهن بعمله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد، قال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان. قال: ركعتان يركعهما خير لكم له من بقية دنياكم، يخرج فقط فيصلي ركعتين خير له من بقية مما بقي لكم في الدنيا. في رواية: مما تنفلون. فأنت الآن في زمن يمكنك العمل، فلا تكسل ولا يسوف الشيطان لك ويمنيك الأماني. كثير من الشباب والشابات يأتيه الشيطان يقول له: اغتنم هذه الفرصة وإن شاء الله تكبر وتكون لعبادة الحق. يكون نهم الشباب عندك قل فتصبح من العباد الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ليل نهار، يتفرغ للعبادة، وما يدريك أن تصل إلى هذه المرحلة من العمر. لي والله نسأل الله يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. إذا نحذر من مكائد الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك من شياطين الإنس من يثبط ويخذل، نسأل الله السلامة والعافية. فقد تجد شخصا يريد أن يخرج إلى المسجد مبكرا ليصلي ما كتب له قبل الفريضة، فيجده صاحب له يقول له: ما يزال الوقت مبكرا، إما نتحدث وإما أم نخوض. يتحدثون في أعراض الناس غيبة، ونسأل الله السلام والعافية، فيكون ممن يصده عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: أعود لكلام ابن القيم: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا أقول أيها المباركون، فضل الصدق مع الله، التجارة مع الله تبارك وتعالى، التجارة الرابحة. يقول رحمه الله: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص. رزقني الله وإياكم الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. قال: وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. إذا أردت أن تكون من الصادقين فأخلص لله تبارك وتعالى، وتوكل عليه حق التوكل. توكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، تجد خيرا، تجد توفيقا وسدادا ورشادا. أعود إلى تفسير العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال: والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه، يعني يكون ذهبا خالصا. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورا فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته. وانظر، وهذا من حرص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لم يكن همهم فقط أنفسهم، إنما كذلك من جاء من بعدهم، طلب هذا الأمر: إني جاعلك للناس إماما، لذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته، لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم للمتقين إماما، وأن يجنبنا الظلم. فأول ما يجنبنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بصالح العمل، وأن لا نسوف بل نبادر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خمسة سبعة. قد تكون غنيا فتبخل فتفتقر بعد ذلك، فتأتي الحسرات. وقد تكون قويا صحيحا وتترك العمل فتضعف وتمرض. وقد تكون فارغا، ليس لك من الأشغال ما يشغلك، فتترك وتسوف حتى تأتي الأشغال التي تحيط بك من كل جانب. وأكبر من ذلك، قد تكون من أهل الحياة، من أهل الزمن في هذه المهلة القصيرة، وتسوف تسوف حتى تلتف الساق بالساق وتنتقل من هذه الحياة إلى حياة البرزخ ثم إلى حياة الجزاء على الأعمال. فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه، وأن يجعلنا من أهل الصالحات، من أهل الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، وعنه كذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير وبر وفضيلة، وأن يجنبنا كل سوء ومكروه ورذيلة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين ومن الغرباء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.